السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات في شهر القرآن، ولما زلنا مع قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وتقدم الكلام على أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل شفاء، شفاء لأمراض الأرواح وأمراض الأبدان. وما زلنا مع كلام الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حول هذه الآية. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الأمراض الإنسانية قسمان: أمراض الأرواح وأمراض الأبدان. وتقدم الكلام على أمراض الأرواح، وأن القرآن شفاء لهذه الأمراض في الأفراد والجماعات والمجتمعات. ويبقى الكلام على الأمراض البدنية، وهو أن القرآن شفاء، شفاء مطلقا لأمراض الأبدان كما هو شفاء لأمراض القلوب، أمراض الأرواح وأمراض النفوس. فجاء لعلاج القلوب من معتقداتها الفاسدة، والنفوس من أخلاقها السيئة الكريهة. جاء ليعالج القلوب بالعقيدة الصحيحة السليمة القويمة، والنفوس بالأخلاق الحسنة الكريمة، كما أنزله الله عز وجل شفاء للأبدان، الشفاء الحسي من كل داء أصاب الأجسام. فيقول رحمه الله تعالى: وأما الأمراض البدنية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له دواء. والحديث في صحيح البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه داوى، أي المرضى بالأدوية الحسية وبالقرآن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه داوى وتداوى. وروى الأئمة من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب في كتاب الطب من صحيح البخاري وغيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استشفى واسترقى، أي طلب الشفاء وطلب الرقية ببعض آيات القرآن العظيم، وأقر على ذلك من فعله وبفعله، وأقر على ذلك بسكوته وإقراره لأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، فكان يقرأ على نفسه صلى الله عليه وسلم المعوذات، ويمسح بيديه جسده صلى الله عليه وسلم، وأقر الصحابة على فعل ذلك كما سيأتي. فرأى البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه ما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه، أي أن هذا من الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يداوم عليها قبل النوم، ومن المعوذات التي يعوذ الإنسان بها نفسه من أمراض القلوب والأبدان. فهذه مسح الوجه والرأس وما استطاع من البدن هذا علاج واستشفاء بالقرآن من أمراض الأبدان. وروى الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، أي استضاف أي طلب هؤلاء الصحابة من أهل ذلك الحي أن يضيفوهم فأبوا، بخلوا فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني لدغ سيدهم وكبيرهم فسعوا وبحثوا عن علاج واستشفاء فلم يصلوا إلى شيء من ذلك كله. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني هؤلاء القوم الذين نزلوا بجواركم ولم تضيفوهم، فابحثوا عنهم لعل أن يكون عند أحدهم علاج لسيدنا. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، وهو أبو سعيد رضي الله عنه الذي فعل ذلك وهو راوي الحديث، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم، ونحن لن نرقيكم وأنا لن أرقي سيدكم هذا إلا أن تجعلوا لنا جعلا، أي عطاء أي أجرا على ما أرقي سيدكم به فأنا راقي. نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، يعني يتفل في يديه ويقرأ في كفيه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حتى يختمها، ويمسح هذا اللديغ هذا السيد. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، أي فكأن هذا السيد بعد أن قرأ عليه الفاتحة كأنه كان معقلا ثم فك عقاله فنشط وانطلق، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، أي أذى، ما به قلبة أي أذى، وما به أذى، وهو الذي كان أشرف على الموت باللدغة. فلما قرأ عليه الفاتحة ومسحه بكفيه اللتين كان يقرأ فيهما أنشط الرجل أو نشط الرجل أو نشط الرجل كأنما نشط من عقال، فانطلق يتحرك وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، يعني أعطوهم ما اتفقوا عليه من أجر. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعض القوم اقسموا، أي اقسموا بيننا هذا الجعل. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، أي اجعلوا هذا الأجر وهذا الجعل كما هو حتى نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل لنا ذلك أم لا، يبقى كما هو وننظر بما يأمرنا صلى الله عليه وسلم نفعل. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أن الفاتحة رقية، ولذلك يعد العلماء من أسماء سورة الفاتحة الرقية، الفاتحة أم القرآن أم الكتاب الشافية الرقية السبع المثاني القرآن العظيم، هذه أسماء للفاتحة. فقال ما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم، اقسموا اضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الرجل لما قرأ عليه أبو سعيد أو الراقي سورة الفاتحة ويتفل ويمسح بيديه هذا المريض فناشط وبرئ وبرأ كأنما لم يكن به شيء، وأخذوا العطاء والجعل أي الأجر الذي اتفقوا عليه مع أهل ذلك الحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إنها رقية أو أنها رقية، قد أصبتم أي في صنيعكم هذا، اقسموا هذا الأجر واضربوا لي معكم سهما، أي اجعلوا لي معكم سهما ونصيبا من هذا الجعل. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على قراءة القرآن في الرقية، أما القراءة التعبدية لا يجوز، أما التعليم وأما الرقية بالقرآن فيجوز له أن يأخذ. وبعض العلماء قال لا يشترط أجرة إن كان راقيا بالقرآن، لكن هذا الحديث رد عليهم، فهؤلاء الصحابة اشترطوا على أولئك القوم شيئا أو قطيعا من الغنم إذا هم عالجوا ورقوا هذا المريض، فيجوز أخذ الأجرة على الرقية مع الاتفاق على قدرها. الشاهد من الحديث أن القرآن شفاء للأبدان من العلل الحسية كما كان شفاء للقلوب والنفوس، للقلوب من العقائد والأمراض القلبية الخبيثة وللنفوس من الأخلاق السيئة البذيئة الحقيرة، فالقرآن شفاء مطلقا. قال فثبت بهذين الحديثين أن في القرآن شفاء للأبدان، وحصل عندنا من جميع ما تقدم أنه شفاء للأرواح والأبدان للأفراد والمجتمع، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالتداوي قولا وعملا، مع التداوي والاستشفاء بالقرآن ثبت أنه أمر أيضا صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالأدوية المادية مشروبات وغير ذلك، وثبت عنه الاستشفاء بالقرآن ولا منافاة بينهما. فإن الإنسان مركب من روح من عالم النور وجسم من عالم المادة المركبة، الإنسان مادة وروح، روح وأصل خلقه الطين، فمادة مركبة مع الروح، والروح تمرض والبدن يمرض وللروح دواء يتداوى به، وللأمراض أدوية يتداوى بها. دواء الروح، القلوب، النفوس، القرآن، الإيمان، العمل القلبي الصالح، والعمل بالجوارح التابع لأعمال القلوب، وشفاء الأبدان المادية، وشفاء الجزء المادي من الإنسان بالقرآن، كما في حديث الرقية هذا، وفي حديث رقية النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على البدن، وكان يرقي الحسن والحسين بالمعوذات صلى الله عليه وسلم، وعلاج بالماديات من أشربة وغير ذلك. فثبت عنه الاستشفاء بالقرآن كما ثبت عنه التداوي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولا منافاة بينهما، فإن الإنسان مركب من روح من عالم النور وجسم من عالم المادة. فمن الحكمة الإلهية أن شرع الله لنا عند الأمراض على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الجمع بين الأدوية المادية التي هي المناسبة للبدن والآيات القرآنية التي هي المناسبة للروح، مع ما في الأدوية القرآنية من اطمئنان القلب بالله وقوته به وانتعاشه بذكره، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن وجد في نفسه قلقا واضطرابا وخوفا وفزعا وغير ذلك من الوساوس القلبية النفسية أو الشيطانية، عليه بذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تهدأ وتسكن وتتئد وتؤمن أنها في جوار الله وفي حصن الله وفي حمى الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى، حيث يقول كما في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. فإذا كان الله عز وجل معك فمعك الحفيظ الذي لا يضيع، معك الحفيظ الذي لا يضيع، الحافظ سبحانه وتعالى الذي يحفظك ويرعاك وينصرك ويؤيدك ويهديك. فبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، وبذكر الله عز وجل تنتعش وتحيا وتبرأ وتقوى. قال: وفي ذلك من تقوية للروح ونعيمها ما يهون عليها ألم المرض ويغلبها بإذن الله تعالى عليه، أو يغلبها ويغلبها بإذن الله تعالى عليه. ومثل الآيات القرآنية في ذلك كل ما ثبت في السنة من الرقى النبوية المأثورة، أي أن القرآن شفاء، وكذلك الأدعية والرقى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رقى بعض الصحابة وأمر عليه الصلاة والسلام وعلم أدعية نسترقي بها، فهي شفاء كما أن القرآن شفاء، إذ هي بوحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المريض مرضا نفسيا أو بدنيا، أولا عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل بذكره ودعائه وحسن عبادته وشكره على نعمائه، وعليك أن تسترقي وأن تعوذ نفسك بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن تعوذ نفسك وترقي نفسك بأدعية وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. والناس بين طرفي نقيض إلا ما رحم ربي. ففرط قوم فأهملوا الاستشفاء بالذكر المأثور واقتصروا على الدواء المادي، يعني كلما مرض إنسان نسي القرآن ونسي السنة ونسي ذكر الله عز وجل، ولجأ إلى الأطباء ولجأ إلى الأدوية والعلاجات المادية، ونسي أن الطبيب هو الله عز وجل، وأن الشفاء بيده سبحانه وتعالى، وأن القرآن شفاء، وأن أحاديث ورقى النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، فلجأ إلى المادة دون الروح، يعالج البدن بالأدوية المادية دون اللجوء إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى بذكره وبتلاوة آيات من كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ففرط قوم فأهملوا الاستشفاء بالذكر المأثور، واقتصروا على الدواء المادي، فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين. وأفرط آخرون فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة وموارد للمعاش، ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والاجتماعية التي هي المقصودة بالقصد الأول من تنزيله، مقتصرين على الوجه الذي وجدوا منه سبيلا إلى الاسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا، فعصوا الأمر وخالفوا السنة ووقعوا في المحظور من عدة وجوه. هذان الطرفان مذمومان، والعدل هو الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك، ويقف عند الوارد عندما ورد ويتناوله علما ورد. نكتفي بهذا، وإن شاء الله موعدنا في اللقاء القادم إن شاء الله مع هذا الجزء مرة أخرى، وهو بيان أن الناس قسمان، مفرط ومفرط. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.